السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا أملك في بداية هذا المجلس الرمضاني الرابع في سلسلة كلمات عبر مساجد محاضرة جدة وهذا أحدها وهذه إحداها، بعنوان فضائل الصوم، تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية فرع منطقة مكة متمثلة في مكتب جدة للدعوة. لا أملك إلا أن أبشركم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر، والذي خرج حديثه النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء أي الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. لأبدأ من آخر كلمة ذكرها الرسول في هذا الحديث، قال: من حرمها فقد حرم. فليخشى المسلم حينئذ لشؤم المعصية والغفلة أن لا يحرم بركة ليلة القدر والتي هي بيننا وبينها أيام معدودات، ينزل فيها جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها، والملائكة أكثر من عدد حصى في الأرض، يسبحون على المؤمنين كأنك عبدت الله، إن عبدت الله فيها أكثر من 83 سنة. من حرمها فقد حرم، فليخشى أنه لا يحرم وحسب ليلة القدر لشوف معصية أو حق إنسان منع، بل يحرم بركة هذا الشهر، فتراه من واد إلى واد، ينتهي الشهر وما عبد الله حق عبادته ولم يستفد منه. فحينئذ ينبغي من بعد هذه الموعظة، بل من قبل دخول شهر رمضان، كما كان شيخنا الإمام بن باز يوصينا بالتوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها، وتحقيق التوحيد في النفس والتعلق بالله، وتهيل القلب من أرجاس الشرك، تعلق بغير الله، بالأموال دعاء غير الله، الدم غير الله، فهذا يبطل الصوم وغيره، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أو الحلف بغير الله والنبي وحياته، أو التميمة تعلق لدفع إيش؟ لدفع الشر، وهذا عياذا بالله من الشرك. إن التول والتمائم، إن الرقى والتمائم والتول الشرك، سواء كان أكبر أو أصغر. ومن الكبائر كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والربا والتأويلات الفاسدة في البيع والشراء وأكل الحرام، وأعظم من المعاصي الشهواتية المعاصي الشهواتية وهي البدعة وهي من الكبائر. فلينتبه الصاحب ولينتبه لدينه ولينظر ما الخلل الذي يجعله لا يضبط صومه حتى يحقق المقصود الذي بينه الواحد المعبود في رسول الواحد المعبود في فضائل الصوم: من حرمها فقد حرم. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الحافظ المستدرك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد درجة على منبره فقال: أمين ثم الأخرى آمين ثم الثالثة آمين. فقيل له: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين آمين آمين. قال: جاءني جبريل. سبحان الله، كان يراه ويسمع والصحابة لا يرونه، والله على كل شيء قدير، مع أن جبريل لو ظهر على حقيقته في ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى يسد الأفق. سبحان الذي خلق، ومع ذلك يأتي النبي على المنبر ولا يرونه. عدو اليهود من الملائكة ينزل الوحي الذي هو ضد عقائد اليهود الفاسدة الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا لما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. قالت اليهود للنبي: هذا جبريل عدونا الملائكة ينزل العذاب، عذاب قلوبكم انكم اهل اهواء تكرهون الحق الذي يخالف اهواءكم، وجبريل كان ينزل فيه عذب قلوبكم جبريل. فقال: يا محمد قل امين. من ادرك والديه او احدهما او احدهما ولم يدخلاها الجنه فابعده الله. نعم، فأبعده الله. هذا خطير جدا، أي عن رحمة. صور كيف صورة من صور إبعاد الله لك عن رحمة. أعطيك صورة يعني للتمثيل وليس للتعيين، الله هو العليم الخبير. بينما الشخص يقود سيارة وهو إما قاطع رحم أبعد الله رحمته عنه، وإما استخف بنعمة شهود رمضان أو بوالديه ولم يرعهم وعقه، فخرجت عليه سيارة على وضع مفاجئ. هنا في الجزء من الثانية تحتاج رحمة الله، يلهمك الله كسرة الدركسون التي تنجو بها من الحادث. آخر أبعد الله رحمته عنه وهو محتاج إليها، يوكل لنفسه قاصرة العقل، فيتصرف مع المفاجأة فيذهب وين؟ يرتحل للآخرة أو يبقى حبيس الفراش طوال حياته. ألا ترون هذا ممكن؟ والله على كل شيء قدير. فقال رسول الواحد القدير: فأبعده الله ذلك اللي يهمل والديه ولم يحطهم برعاية حتى توفي. ولذلك نجد بعض الناس حالهم بعد وفاة والديهم أشد مما قبل، لعل أصابتهم دعوة جبريل، مات ولم يرضي عنه، أبعده الله عنه رحمة. والآخر قال: اللهم صل على نبينا محمد. قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، فإنه لم يستثمر هذه النعمة استخف بها فطرها، فاستحق أن يبعده الله. من أي الجهات؟ من جهات العدة. نؤخر موضوع كلمتنا لتكون آخرة. الجهة الأولى أن في رمضان تسلسل الشياطين، فحينئذ تكون أهليته للتوبة أعظم. إلى واحد يوم يجي يتوب كل شيطان أمامك، لما تفرغ ولما في وقت تعيش يزين له في الأرض ويطيب له في الأبد. هذا الشيطان الذي يزين لك ترك التوبة قد سلسل عنه وضعه في الوسوسة، وتفتح أبواب الجنة. ولا شك أن لفتح أبواب الجنة أثر، لا ندري، كل من أجد واحد شخص يقول لي أحس براحة إذا دخل رمضان، هل فتح أبواب الجنة يأتينا من آثارها وأجوائها حتى يلج من الأرض فنحس بعبيق روحها؟ هذا علم عند الله. لكن شهر رمضان مبارك على الله، وتفتح أبواب الجنة قيل ينشط التائبون ويستبق العاملون في الخيرات، هم مشاعرين وهم قاعدين في رمضان يقرؤون القرآن، مفتوح أبواب الجنة فمسابقتهم في خير أكثر. وتغلق أبواب الجحيم حتى لا يقع في قلب العبد اليأس وهو مقبل على الله بالتوبة، يعلم أنه هو الآن في رمضان أبواب الجحيم مغلقة فلا يأس من روح الله. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصد، إلهام لعله من أسباب إقبال الناس على المساجد وقراءة القرآن والإحسان والتسامح فيما بينهم وغير ذلك. ثم بعد هذه الفضائل في رمضان فضل الصوم العام ثم الخاص. العام إن للصوم فضائل عباد الله، عام وتربو وتضاعف أجرها إذا وقع في زمن خاص له فضل كمحرم، والأفضل رمضان، أو كان ذلك الصوم فقط يعني كرمضان. فضائل الصوم العامة جاءت أحاديث كثيرة تدل عليها. الحديث الأول خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، يقول الله: فإنه لي وأنا نجزي. أي قدرت لكم يا عبادي مقادير ثواب الأعمال الصالحة التي تقومون بها، صليتم ولا العصر مثلا فلكم كذا وكذا من الثواب، إلا الصوم فإني أجزي العامل فيه بغير حساب فأضاعف له الثواب مضاعفة كثيرة. لذلك جاء في رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، يعني أكثر من 700. وحينئذ من فضائله المغفرة، لأن الحسنات إيش؟ يذهب السيئات، ويوم القيامة تنصب الموازين. قال السجاد: وأجمع أن الميزان يوم القيامة ذو كفتان، نعم له لسان تقاس فيه إلى شكل الأعمال، ويقاس فيه تمثل الأعمال بأجرام، ويقاس فيه الناس يوزن به الناس، ونضع الموازين القسط يوم القيامة. ثم قال: ثم أنه لما نسبه لي دل على شرفه، لأن كل الأعمال يفعلها الإنسان تتعاطاها الجوارح، الصلاة، الجهاد، الصوم، ترك، فهو سر بين العبد وربه، والإخلاص فيه أقرب من غيره، فلا يطلع أحد على عمل لأنه ترك فقط ليس بعلم، فلا عبادة مثله. لذلك جاء في الحديث الذي خرجه النسائي في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، حضر العام. ثم في نفس حديث أبي هريرة البخاري قال الصيام جنة، جنة المادة هذه عند العرب مراد بها الاستثار، سموا الجن جنا لأنهم يستثمرون على أعين الناس، والجنة لأن الأرض غطى فيها من النبات. جن الصوم جنة أي يستجن بها ويتحصن بها، كالترس ما يتحصن به الفارس، فإنه يضع ترسه في يده الشمال مثلا والسيف في يمينه فيتقي ضربات السيف. فالصوم يقيك النار ويقيك الآثام، كما قال النووي جنة من الآثام وجنة من النيران. من أي وجه؟ أولاً جعل له، أولاً جعل له المضاعف للثواب ما لم يجعل في غيره، فالحسنات دون السيئات. ثانياً أنه يضيق مجال الشيطان ويحضر النفس إذا تعود الشخص عليه من غير إذن يعوده على الطاعة، فهو يصوم من الفجر إلى المغرب ومخاطب في أثناء صومه ألا يعصي الله جل في علاه، فيتعود في فترة الصوم على طاعة الله ولزوم الواجب. ثالثا أنه يرث العبد الجنة، فإن إذا قلنا الحسنات ضد السيئات فكان ذلك مخف العبد دخل الجنة. رابعا أنه يتسبب الصوم في التبطن لأصحاب الأكباد الجائعة، فهو يجوع ويذكر إخوان له جائعين مثله، فيرق قلبه للصدقة عليه، والصدقة ثوابها مضاعف مضاعف مضاعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. فإذا صدق العبد فالرب يضع صدقه في كفه، في كف الرحمن، ينميها له ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة. ومن جهة أن الصائم عند فطره دعوة، وأكثر الصوام عند فطره يدعون بالمغفرة فيستجيب الله له. الصائم عند فطره دعوة ما ترد، وكان ابن عمر يدعو عند الفطر. فصار الصوم للعبد جنة من الآثام ومن النيران كما قال النووي. الصيام جنة، لكن أكثر الناس في غفلة عن هذا المعنى فلا يلتفتون لتصحيح صومه. قال الحافظ ابن حجر ما جاء بفضائل الصوم إنما هو في من أتقن صومه وتأدب به فلا يرفث ولا يسخط، كما في هذا الحديث قال فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، في رواية وفي حديث آخر من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل عن المعاصي فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال فضل الصوم يكون في من التزم آداب الصوم، ومن التزام آداب الصوم فوق أمر ترك النظر المحرم والسماع المحرم والولوغ باللسان بالآثام الغيبة والنميمة وحقوق والدين وشهادة زور وكذب يصون صومه به اجتناب البدع والعقائد الفاسدة في القلب.
فبعض الناس تصوم جوارحه ويصوم بطنه عن الأكل والشرب، لكن لا يصوم قلبه عن تعاطي العقائد الفاسدة والمناهج الرديئة المنحرفة الضالة، فيبقى هو صائم ذلك المنهج الضال في قلبه قائم، فما كان له الصوم جنة، لأن الجنة يكون في إيش؟ في من التزم أدب الصوم، فتخلى قلبه وجوارحه ولسانه وبصره وسمعه عن الحرام، إن السمع والبصر فقط والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل جاء في صحيح مسلم حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ثم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبهذا يرد الرسول على هؤلاء اليوم، تقول: اتق الله، لا تنظر الحرام، لا تنظر لفات المرأة تمشي في السوق فتشهاها أو في لقاء فضائي أو شيء حرام عليك. يقول: الإيمان وين؟ القلب أهم شيء، ويظل على صدري ضربة نحمد الله القلب ما توقف فيها. هنا أبيض يعني كل تأكيد، أهم شيء يكون إيش؟ هنا أبيض. إذن ما فائدة هذا الحديث؟ ألا إن في الجسد مضغة لو صلحت، لو كانت صالحة رأينا عليك يعني آثار، ولا؟ وذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لا، ليس فقط قلوبكم، قال: قلوبكم وأعمالكم. إذا لا يكفي ما في القلب، أترضى لأرضى هذا الذي يقول هذا الشيء في القلب أن يظلمه رجل أو يسبه ويضربه؟ فقال: لما؟ يقول: القلب نظيف. يرضى بهذا؟ ها؟ والله ما يرضى، صحيح؟ إذن على المسلم أن يخلي قلبه من العقائد الفاسدة كالشرك والذب والذب لغير الله، واعتقاد أن الولي يسمع في قبره، والخرافات، وأنه إذا قبل الحجر الأسود فيه بركة في الحجر الأسود، ولا يقبل اتباعا للنبي. كل هذه العقائد الفاسدة يتوب منها، والمناهج الذي ينبغي أن يتوب منها في قلبه وهو صائم: الانتساب والتمذهب والتلسك بنحل وفرق، هذه الجماعات التي نبهنا عليها علماؤنا الكبار التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، سيما في الصوم، حتى نحافظ على صومنا نتبرع منها ونتبع جماعة واحدة هي التي ذكرها النبي في السنة. فهذا من فضائل الصوم أن نتوب إلى منهج السنة، نتوب كما سيأتي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى العمل بالسنة. فبين النبي أن أمته ستفترق، فلا وجه أن تقول كلنا أمة واحدة، هذه الفرقة مجتهدة وهذه الفرقة مجتهدة، كلنا في ساقية واحدة ويد واحدة. النبي يقول تفترق، يعني هذا منهج أهل السنة افترقوا عنه، فيكون خطورة ذلك أن يكون مصيره بالنار. فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا منهج الحق، من كان على منهج السلف. والله لو كان الإنسان عنده عقل وفهم معنى كلمة السلف، وأن السلف معناها الرسول والصحابة باتفاق، ثم اختلفوا هل الطبقة اللي بعدهم هو اللي بعدهم بدخل فيه ولا، لكن متفقون أنهم النبي والصحابة من السلف. إنسان عنده عقل يقال ما عندك إلا حياة واحدة تتنسك فيها إلى الله، يا تصيب طريق الجنة يا يدخلوك هلك والنار تشتعلك بسبب بدعة أو معصية أو كبيرة. فيترك هذا العبد سلوك المنهج المضمون وهي حياة واحدة، فنقول اختار، تختار أن تتنسك بمنهج هذه الفرق ولا ما كان عليه النبي والصحابة وهم السلف؟ العاقل ايش يقول؟ أجيب كلكم، ايش يقول العاقل؟ السلف واضح جدا صحيح، خاصة والنبي تهدد من سولت نفسه ترك منهج السلف والاقترار بهذه الفرق اللي فارقت منهج السلف، فقال كلها بالنار إلا واحدة. فحينئذ إذا رد منهج السلف أولا ادرسه عند العلماء الراسخين أو من أخذ عنهم ممن أثنوا عليه، لازم دروسهم، تفقه في صحيح أولا في عقيدتهم، كتاب التوحيد شحنوا هذا اقرأوا، اقرأ القواعد الأربع، اقرأ ثلاث أصول، اقرأ كشف الشبهات، اقرأ عن شيخ راسخ في العلم العقيدة الصحيح، كتاب في المنهج تعلم كيف تتبع الرسول، كتاب السنن البربهاري، كتاب الشريعة اللاجري، نعم اقرأ البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، لازم طريقة أهل الحديث. إذا لم يكن أهل الحديث بالله أولياء الله وهم الذين يسمعون الحديث ويقدمون على الرأي، من أولياء الله؟ من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون غير أهل الحديث؟ إذن كل على منهجها الحديث وترك هذه الفرق الذي خالفت أهل الحديث، هذا واضح. لذلك كبراء علماء العصر أنشدك بالله، تذكر اسم من أسمائهم؟ تذكر اسم من أسمائهم؟ الشيخ الإمام بن باز تذكرونه؟ الشيخ الإمام الألباني تذكرونه؟ فحول علماء العصر الذين تحب أن تسمع فتواهم، من أي جماعة هم؟ من جماعة التبليغ والإخوان؟ بن باز كان إخواني يتبع عسل بنا، وينزل حين هو طلاب وإذا زود ونقص الرواتب ولا شيء نزل الشيخ بن باز وأصحابه في الشوارع نريد إسقاط النظام، سوى كذا الشيخ بن باز، ما شفنا من سويك. الشيخ بن عثيمين، هذه الألقاب اللامعة اللي ذكرناها فقط ملأت المكان احترام وهيبة، كيف بهم؟ نعم ما كانوا والله إلا متبعين للسلف النبي والصحابة. فذكر كل هؤلاء تتنسك منهج أناس لا يعرفون بالعلم. من تلك الجماعات التي حذر منها مثلا الشيخ بن باز، أذكر وسمعت بصوته والله على ما أقول شهيد وأنا صائم، جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ الأحباب، وحذر أيضا الشيخ من الصوفية ولا شك من مثل الدواعش والقاعدة، لكن نأخذ ثلاث جماعات حذر منها الشيخ بن باز. قال الشيخ بن باز رحمه الله: جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ اللي يسمون أحباب أو جماعة الدعوة اللي يروحون البيوت جهلا يدقون الباب يقول تعال معنا سوي كلمة وادعو إلى الله من غير طلب علم من غير تقصير، هكذا فوضى وفاقد الشيء لا يعطيه. وقال الخطيب البغدادي: والذي لا إله غيره ما عمل عامل غير علم في الجهاد في الدعوة إلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح. شوف لما عملوا في التوراة والجهاد عدنان عرعون والثاني ونزل الناس في الشوارع في سوريا في مصر، الآن ذهب دنياهم ودينهم في المخيمات وهم قاعدين اللي تحثوهم عقلوا في الشوارع في أحسن الموتيلات وأحسن السيارات ويضحكون مع بعض في برنامج سواعد الرخاء بتركيا، ايش كانوا يضحكون ويلعبون وتركوا خلفوا وراهم الدماء والثورات والثكالة، وش استفاد الناس منهم؟ ثم لا يظهر التوبة الآن إلا توبة مجملة، يظهر بعض أظن واحد منهم خلاص قال قررت توب، تفضل توبتك قال توبوا إلى الله ثم الشعب السعودي، فكنت متشدد معه. فسر التشدد، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فصل توبتك. قال الإمام أحمد يفصل لنا توبته كما فصل لنا بدعته أو غيره. فصل تبت لا لا. فقال شيخنا بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. لا تعجل على الشيخ يا أخي، وانظر ليه الشيخ قال من الفرق الهالكة. نختم كلمتنا بهذا لأن هذه كلمة قصيرة، وأعدكم بمحاضرة طويلة إن شاء الله لما تأتي الاحترازات أو ترفع الاحترازات عنها. خذ واحد أصل فقط فارقت فيه هذه الجماعة جماعة الإخوان ما عليه النبي والصحابة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي في الناس مبدأ الولاء والبراء، الولاء للسنة والتوحيد والبراء من الشرك وأهله. الذي اخترع هذا المنهج من هو؟ حسن البنا. يقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال العلامة الألباني وقد عاصر جماعة الإخوان 40 سنة في الأردن وقد حذروا منه لأنه بين خطأه. والله هذه حزبية كرد يشكروا ويقبلوا رأسه، يقول بين خطأنا نتوب ونترك نرجع منهج السلف. لا، عادوا هجروا الألباني وهجروا دروسه وأخرجوا عريضة تجتمعت إخوان المسلمين لا تجلسوا للشيخ ناصر الألباني ليرد عليكم تشكروه ولا تكفروا فضله وتحذروا منه وتكذبوا عليه يقولوا كفر سيد قطب وإلى آخره. فعلوا ذلك، فهم يرون جواز الكذب في مصلحة الدعوة. قالوا كيف نكفرنا الشيخ؟ والله علميته قوية ما حد راح يطيعنا. قلنا ما يجوز الكذب لمصلحة الدعوة والبهتان. قال ناصر الدين الألباني يكفر سيد قطب، والله ما كفره، بين ضلالاته لكن ما كفره. ولا فاستطاعوا يتلاعبوا بالناس وحرشوهم على الشيخ الألباني فصار ما يحضرون دروسه في هذا الافتراء والكذب. والشيخ الألباني ذكر هذا انهم هجروا دروسه الى اخره. قال الشيخ لاحظتهم عندما فسرت لهم الكلمه هذه ويعذر بعضنا بعضا ما اختلف فيه انهم لا يفرقون بين اصول الفروع حتى لو خالفون الرافضة الذين يسبون الصحابة ويدعون غير الله، وهؤلاء هم بالصواريخ البلاستية والطيران الخفي المجرم الآذن الجبان الحوثية يرسلون طائراتهم علينا ليفجروا مرافقنا، وحتى الكعبة أرادوا أن يفجروا مكة. يقول نصادف الرافضة ونتعاون من أول من هنأ الرافضة بثورة الخميني ونجاحها هم الإخوان المسلمين. نزلت طائرتهم عندما أنه الخميني يدعو ليش للحاد. فتقدس الخميني وتكفر حكام هذه البلاد، تلك إذا قسمة ضيزة. فإذا كان ذلك كذلك فاحذر أيها الصائم من أن تتنسك مذهبهم أو تجمع لهم تبرعاتهم أو تقدسهم. وقد انشق عنهم جماعة السرية صارت تظهر العلم طعما للخروج على ولاة العام، والتبليغ صاروا أرضا خصبة لهم. فإن هؤلاء الإخوان والدواعش الذين يرون الخروج على الحكومات وهدم مبدأ الولاة والبراء، نعم لو جاءوا إلى إنسان يشيش في قهوة وينظر إلى حرام ويفعل ويفعل، يقول تعال فجر السفارة الأمريكية، فجر كذا 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 كذا، لم يطيعهم. لكن يجي اللي يسمون الأحباب تمييز ويجي يقول أخرج معنا في سبيل الله أنت من كبار الدعاء، ثم إذا تكلم كلمة يلخبط فيها لا يدري ما يقول من كوعه من بوعه في العلم، ينتهي وهو أكبر. هذا أنت؟ لقد رأينا ينابيع الحكمة تتفجر بين ثناياك. إيه نعم. ثم يجمعون الناس بهذا الثناء وأنهم دعاة ثم لما تطلع لحيته ويصبح يعني في رقائق وزهديات وأحاديث كاذبات تجي التبليغي أول ما يأكل معك يبدأ بالملح بعض التبليغين. ليش؟ يقول إن الرسول يقول من بدأ بالملح قبل الطعام وقي 70 داء. حديث مكذوب. ثم بعد هذه الإيمانيات يقول فجر نفسك تقربا لرب العرض والسماوات بطيعة. أول ما تفجر نفسك تتناثر أعضاك تتكون مرة ثانية وتعانقك حور العين يا بطل عشيقتك من الحور تعانقك في السماء قبل أن تهبط الأرض أشلاءك تتجمع وتعانقك حور العين حين سيطيع عرض. فدولتنا المباركة نهت عن وعلماءها كلهم نهوا عن الخروج مع الطائفتين. سئل الشيخ بن باز يا شيخ أنا بيتوب أذهب مع التبليغ ترى يقولوني تعال جماعة الدعوة الأحباب يحطون عمائم ويخرجون في سبيل الله 3 أيام أخرج مع الإخوان يخرجون الحكومات أو كن مع السلفين أطلب العلم وتأصل وطيع ولاة الأمر ولا أخرج عليهم بقول الإنسان كما هو النبي قال قال من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر ما قال يخرج بالشوارع مظاهرات فإنه من مات وهو قد نزع يعني يدا من بيعة مات ميتة جاهلية. فقال الشيخ بن باز خلك مع أتباع السلف يعني مثلي والشيخ بن باز بن عثيمين الألباني على ما مات عليه السلف. من كان على هذا المنهج حينئذ يبشر فضائل الصوم إذا ترك الشهوات المحرمة النظر وغيرها والعقائد الفاسدة. أسأل الله أن يجمع لنا بين فضائل الصوم والصوم في رمضان بين له ميزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصوم رمضان فرض. قال وما تقرب عبدي إليه مثل ما افترضته عليه. فاللهم أصلح صيامنا وتقبل قيامنا واجعل ذلك شفيعا لنا عندك ندخل باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعمر به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة من كل خير واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم واحفظ ولاة أمرنا وعلمائنا وكل من كان له فضل علينا. اللهم من أراد هذه البلد بشر سرا أو جهرا اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه واجمع كلمتنا على السنة وعلى ما مات عليه سلف الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.